الاجتماعية والسياسية. شكرا جزيلا، يسعدني أن أكون معكم اليوم، وملاحظاتي ستكمل ملاحظات شوشانا. لقد قضيت الكثير من عملي في مجال التقنيات، شددت على أهميتها والإنجازات، بما في ذلك التقدم الكثير في مجالات شتى. فرانسيس بيكن أشار إلى أن هذا أمر يتعلق بالطبيعة البشرية والرغبة في السيطرة، والسؤال هو ما الذي يحدد التوازن بين كيفية استخدام التكنولوجيا لتوسيع نطاق ما نعرفه، وكيف يمكن لنا استخدام التكنولوجيا لتمكين الأشخاص. والكثير من عملي يبين ويوثق أن الأتمتة كانت جزءا أساسيا مما تقوم به التكنولوجيا، وبها عنصر يتعلق بالسيطرة البشرية، لأنها تمكن أرباب الأعمال من السيطرة على العاملين، ولا سيما عندما ننظر إلى الفترات التي تجلت فيها هذه الظاهرة بشكل كبير على نحو مؤسسي على سبيل المثال أو تقنيا، وظهرت أنماط جديدة للاستخدامات التقنية، فإن التغير التقني أفقر ملايين الأشخاص، والرفاهة تتحقق عندما تتماشى الأتمتة بشكل متوازن مع أشكال أخرى صديقة للعاملين وتراعي حقوقهم. وخلال السنوات 60 وخاصة 40 الأخيرة تجلت هذه الظاهرة بشكل أوضح وأكثر سرعة، وعملي يوثق أن الكثير من الارتفاع الكبير في اللامساواة في الولايات المتحدة وباقي الدول الغربية لا يمكن أن يفهم دون هذا الجانب من الأتمتة. على سبيل المثال، من 50 إلى 70% من الزيادة في اللامساواة داخل الولايات المتحدة ترتبط بهذه الظاهرة، وهناك نوعان من الجدال الذي يثار لتأكيد أن هذه المسألة ليست على نحو كبير من السوء. فهناك نمو في الإنتاجية وسيصل بشكل طبيعي وتدريجي إلى باقي السكان، وثانيا أن المستقبل سيكون ناصعا ومبهجا. للأسف لا توجد أي أدلة قوية تدعم أيا من تلك النظريتين المتناقضتين، والأدلة بالعكس هي أدلة مؤسفة، وبيّنت أننا سرنا بشكل مفرط في عملية الأتمتة. وبالفعل على عكس ادعاءات الكثير من القادة التقنيين، فإن السبل المختلفة التي نقوم بها بتطوير التقنيات الرقمية هي خيار، فلا يوجد أمرا، لا يوجد أمر كامل وكامن في طبيعة الذكاء الاصطناعي أو التقنيات. فالذكاء الاصطناعي يستخدم بوظائف وأشكال شتى لتبادل المعلومات وأداء وظائف أكثر أهمية بكثير، فهي وظيفة ونتيجة لمن يسيطر على التكنولوجيا، هل هي الشركات الكبيرة، قطاع الضرائب، وما هي الأولويات والحوافز. هذا أمر ينطبق على الكثير من التطورات التقنية التي شهدتها السنوات 30 أو 40 السابقة. والذكاء الاصطناعي هو السبيل، وهو الأمر القائم والذي سيزيد في المستقبل، وأراه أمرا خطيرا، وذلك للأسباب التي ذكرتها شوشانا من قبلي. هذه المشاكل ينظر إليها في بعض الأحيان على أنها مشاكل العالم الغربي، ولكنني أرى أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق، فإن التهديد الأكبر الذي يفرضه الذكاء الاصطناعي ليس تهديدا للبلدان الغربية، وإنما في المقام الأول العالم النامي. في السبعينات على سبيل المثال، هناك مجموعة من الاقتصاديين مثل فرانسيس ستيوارت تحدثوا عن التقنيات الملائمة، وأعربوا عن قلقهم من أن التقنيات تتطور وتأتي من الغرب وهي ليست ملائمة لظروفي وأوضاعي معيشتي، تلك الاقتصاديات الناشئة. على سبيل المثال، مسألة رأس المال تكون موجهة في طبيعتها نحو المصالح الضخمة، ولا يمكن تطبيقها بحذافيرها على المصالح التجارية الصغيرة، وهي تزيد من الانقسام الدولي حول العالم. والذكاء الاصطناعي يستخدم كميات كبيرة من البيانات كي تحل محل عمل العمالة الماهرة حول العالم. وخلال السنوات الأخيرة لم تحقق أي دولة نامية أي تقدم إلا من خلال استخدام عمالتها الماهرة وشبه الماهرة. ستتوقف الترجمة للأسف عند هذا الحد. نتمنى لكم أمسية سعيدة.
Right now, focused on many immediate huge dangers, such as Russia's unprovoked aggression in Ukraine and other defining problems. But I believe AI's impact on the developing world deserves as much attention because it's going to define the future of much of humanity. And in closing, I want to reiterate that I sharply disagree with the technology experts who think that AI has a preordained path and it's just following that path, and anything on its way is collateral damage we have to put up with. All of this is a choice, and its impact on the rest of the world is a choice that is quite costly for humanity. Thank you.